أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الحديث في ولاية الجد، وهل أن ولايته مشروطة بحياة الأب أو بموت الأب أو أنها مطلقة؟ كان البحث في أدلة القائلين باشتراط ولاية الجد بحياة الأب. تقدم الدليل الأول فناقشناه، وكان الحديث في الدليل الثاني وهي موثقة عبد الملك بن أبي عبد الله. تقدمت المناقشة الأولى في البحث السندي ما ذكره الشهيد الثاني، وأجبنا عن ذلك، وجاءت المناقشة الثانية وهي أن الاستدلال بهذه الموثقة يبتني على مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف لا يؤخذ به عند المحققين. وتقدمت مناقشة عليكم السلام صبت الشهيد الثاني في أن الجملة جملة شرطية وليست جملة وصفية، وتقدم الجواب عن ذلك. وصل الكلام إلى ما أفاده السيد السند في شرحه على المختصر النافع. هذا البحث لأهميته ولتكرره في كثير من الأدلة نقف عنده قليلا. هناك كبرى تذكر في مباحث المفهوم، وهو أن الجمل التي ادعي ثبوت المفهوم لها إنما يثبت المفهوم أو يقع محلا للنزاع فيما لو لم يكن للقيد فائدة أخرى غير الانتفاء عند الانتفاء. أما لو كان للقيد فائدة أخرى زائدة على الانتفاء عند الانتفاء، فاتفق العلماء على عدم ثبوت المفهوم، وإن كانت من أقوى الجمل التي ادعي لها المفهوم. وهذا النظير قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. حتى عند القائل بثبوت المفهوم للجملة الوصفية هنا لا يلتزم بالمفهوم، لأن هذا القيد له فائدة غير الانتفاء عند الانتفاء، وهي التنزيل على الغالب. هذه كانت الكبرى. صاحب المدارك رحمة الله عليه يدعي أن هذه الكبرى صادقة في موثقة عبد الملك، لأن هو صاحب المدارك بعدما أشكل على جدي أن هذه جملة شرطية وليست وصفية، تصدى هو للجواب، قال جملة شرطية لكن ليس لها مفهوم. ليه؟ يقول لأن القيد والشرط الوارد فيها له فائدة أخرى غير الانتفاع عند الانتفاع. ما هي هذه الفائدة؟ هي أن المتكلم يريد أن ينبه على الفرض الأخفى. شوف عندنا حصتان، ولاية الجد مع حياة الابن، وولاية الجد مع موت الابن. حصتان. إذا قلنا مثلا لو جاءت الرواية وقالت الجد له ولاية إذا لم يكن ابنه أو الأب، إذا لم يكن الأب موجودا لا تستطيع أن تقول إذن له ولاية لو كان الأب موجودا. فهذا القيد نظير إن ولو الوصلية في اللغة العربية، إن ولو الوصلية في اللغة العربية تكون للإشارة إلى ماذا؟ إلى الفرض الأخفى. تقول أكرم العالم وإن كان عادلا أو فاسقا، وإن كان فاسقا فيصح أن تقول وإن كان عادلا، تشير إلى الفرض الأخفى. رواية عبد الملك ذكرها لحياة الأب للإشارة إلى الفرد الأخفى، أنه إذا كان له ولاية في الفرد الأخفى فمن باب أولى له ولاية في الفرد الأظهر. فإذا هذا القيد وهذا الشرط له فائدة أخرى غير الانتفاع عند الانتفاع. إذا كان له فائدة أخرى مطبق عليه الكبرى التي ذكرناها أنه حينئذ لا يثبت للجملة مفهوم. هذا صنيع من؟ صنيع السيد السند رحمة الله عليه في شرحه على المختصر النافع. صاحب الحدائق تعجب من السيد السند، وبالتالي أبطل ما ذكره أنه نحن نسلم صحيح عندنا حصتان، ولاية الجد مع حياة الابن وولاية الجد مع فقد الابن، عندنا حصتان كما ذكر، لكن الظهور والخفاء عكس ما ذكره السيد السند تماما، الفرد الأخفى هو ولاية الجد مع موت الأب، هذا هو الفرد الأخفى، واقتب شاهدا على ذلك أنه الآن عند الإمامية لو أردنا أن نشير إلى القدر المتيقن متى يكون للجد ولاية، القدر المتيقن الذي لم يقع فيه الخلاف عند الإمامية، فيما لو كان الأب حيا هذا لم يقع فيه الخلاف. التفت وكرر ما ذكرناه سابقا، كم عندنا قول؟ ثلاثة أقوال، قول الثالث للعامة ليس لنا دخل به، أما أقوال الإمامية عبارة عن قولين. قول الأول ما عليه المشهور من المتأخرين أن ولاية الجد مطلقة مع وجود الأب ومع فقد الأب مطلق. قول الثاني ما اختاره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وجماعة أن ولاية الجد مشروطة بحياة الأب، إذن القدر المتيقن ماذا يكون؟ الذي كلا الطائفتين يقولون به ولاية الجد مع حياة الأب. فإذا كان هو القدر المتيقن فهذا الفرد الأظهر لا الفرد الأخفى. إذن صاحب الحدائق يسلم الكبرى التي ذكرها صاحب المدارك، وهي أن الجملة الشرطية يبطل مفهومها إذا كان للشرط فائدة أخرى. هذا مسلم، إلا أنه يناقشه في الصغر. أنت ماذا قلت؟ أن الشرط له فائدة أخرى، ما هي؟ للإشارة إلى الفرد الأخفى. هذا ليس هو الفرد الأخفى بل الفرد الأعلى. إذا صار عندنا دعوة، دعوة أن ولاية الأب مع حياة الابن هي الفرد الأخفى، ودعوة أن ولاية الأب مع فقد الابن هي الفرد الأخفى. في هذا النزاع الصحيح ما ذكره صاحب المدارك، وهذا ينبغي أن نلتفت إلى نكتة في غاية الأهمية. طارة ننظر في الخفاء والظهور إلى زمن صدور كلام المتكلم، وأخرى ننظر في الخفاء والظهور إلى الزمن المتأخر. ما هو الصحيح؟ أن ننظر في الخفاء والظهور إلى زمن صدور الكلام، لأن المفروض أن المتكلم يريد أن يعتمد على القيد للفرد الأخفى، إذن لابد أن يكون كذلك في زمن من؟ في زمن المتكلم، لا بعد مئات السنين. إذا تغيرت الأوضاع انقلب الفرد الأخفى صار هو هذا لا قيمة له. كلام في زمن صدور الكلام، في زمن صدور الكلام يعني لابد أن نفرض أنفسنا لأن هذه الروايات وهل فتاوى الفقهاء كلها غير موجودة. في زمن الشارع أراد أن يعطي الولاية للجد. في العرف أن الأب أقرب إلى البنت إلى الصغيرة من الجد. ففي العرف الولاية تكون له، يقول مع ذلك أعطي الولاية للجد. فحين صدور الكلام هذا هو الفرد الأخفى. نعم بعد عشرات السنين والنظر إلى مورد الروايات، جاء مثل الشيخ الطوسي، مثل جماعة من الفقهاء، وقالوا لا نحن نشترط في ولاية الجد حياة الأب. لكن هذا لم يكن في زمن صدور الكلام من المتكلم. فبلحاظ ما هو المناط في الخفاء والوضوح وهو زمن صدور الكلام من المتكلم، الفرد الأخفى ما هو؟ ما ذكره صاحب المدارك رحمة الله عليه. فمن هذه الناحية الحق مع صاحب المدارك رحمة الله عليه. طبعا هذا كله بناء على أن القيد هو شرط في جملة شرطية، لكن سابقا ناقشنا في هذا الكلام وقلنا احتمال أن يكون هذا القيد وهذا الشرط وصف باعتبار أن الواو ليست للعطف بل للحال احتمال ليس ببعيد، وهو ما بنى عليه الشهيد الثاني في المسالك مختاره على كل تقدير. الإشكال الرابع أو المناقشة الرابعة التي وجهت إلى الاستدلال بموافقة عبد الملك مختاره السيد الخوئي تبعا للسيد الحكيم رحمة الله عليه، حاصل هذه المناقشة كلامهما يبتني على أن هذه الجملة الواردة في الموثقة هي جملة شرطية، جملة إذن جملة شرطية، والجملة الشرطية لها مفهوم، استثنية من دعوى المفهوم للجملة الشرطية ما يعبر عنه بالشرط المسوق لتحقيق الموضوع، كالمثال المشهور إذا رزقت ولدا فاختم. الجملة الشرطية التي يصح النزاح في ثبوت المفهوم لها وعدم ثبوته هي سنخ جملة بانتفاء الشرط يبقى موضوع، فحينئذ نتنازع نقول هل يبقى له الحكم أو ينتفي الحكم. مثل هكذا جمل يصح: إذا جاءك زيد فأكرمه، انتفى الشرط، انتفى المجيء، لكن زيد ما زال موجودا، فهل يثبت له وجوب الإكرام أو لا يثبت؟ مثل هكذا جمل نتنازع فيها. أما لو كان الشرط محققا للموضوع، إذا انتفى الشرط لا يبقى موضوع، فتكون هذه الجملة من السالبة في انتفاء الموضوع، والسالبة بانتفاء الموضوع ليست من المفهوم في شيء كما حقق في محل. فدعوى هذين العلمين أن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، يدعي هذان العلمان أن هذه الجملة من الشرط المسوق لتحقق الموضوع. هذه الدعوة. ليه؟ يوضح ذلك السيد الخوئي ببيان وافد، يقول: جاز ما معناه؟ جاز بمعنى نفذ. مرة الجواز يكون مطلقا ومرة الجواز يكون مقيدا. في هذه الموثقة الجواز هو الجواز المقيد، يعني نفذ وجاز على ابنه. إذا الجد زوج الصغيرة في حياة ابنه نفذ عقده على ابنه. خب، حتى ينفذ العقد على ابنه لابد أن يكون الابن ماذا؟ حي. أما إذا الابن ميت لا يقال نفذ العقد على ابنه. فإذن ذكر هذا الشرط وهو حياة الأب، حياة الابن، ذكر هذا الشرط لأنه بدونه لا موضوع للجواز والنفوذ. بعض المعاصرين لم يرتضي هذه المناقشة التي ذكرها السيد الحكيم والسيد الخوي، يعني كأنه يريد أن يقول هكذا أن هذه المناقشة أشبه ما يكون مما عادة نذكره، أن بعض الفقهاء يكون قد تبنى فتوى مصفقة فيأتي مطلب على خلاف هذه الفتوى فيريد أن يرده كيفما اتفق. فكأن السيد الخوي والسيد الحكيم يتبنيان هذا الرأي، وهذه الموافقة على خلاف ما يتبنى السيد الخوي والسيد الحكيم، فناقش فيها أنه الجواز هنا ليس جوازا مطلق بل جواز في حق الأب، والشاهد على أنه مطالبهما بالشاهد على ذلك. لماذا جاز؟ جاز لم يذكر معها، قال جاز مطلق، فلا تكون من السالبة بانتفاء الموضوع. هذا ما ذكره بعض المعاصرين، لكن هذه المناقشة ليست دقيقة، وذلك باعتبار أنه حمل الجواز والنفوذ على الجواز والنفوذ في حق الأب مستفاد من روايات الباب. مثلا أقرأ لك هذه الرواية، رواية صحيحة محمد بن مسلم، رواها الشيخ الكليني في الكافي، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه. شوفوا يلا الرواية هكذا تعبر، فهو جائز على ابنه. وهذا يبرر لنا ما ذكرناه سابقا، لأن كل الروايات موردها ماذا؟ حياة الابن، فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها، طبعا إذا لم يزوجها الجد. فقلت: فإن هوي أبوها رجلا وجدها رجلا فقال الجد أولى في نكاح. إذن هذا التقييد، تقييد الجواز والنفوذ بكونه جوازا ونفوذا على الابن، ليس اختراعا، ليس ناشئا من تبني مسبق، خصوصا أن السيد الحكيم رحمة الله عليه يشعر بحثه بأنه يميل إلى قول الشيخ الطوسي، وإن كان ربما في مقام الفتوى بحث آخر، لكن يناقش هذا الدليل. حتى لو كنت أميل إلى الشيخ الطوسي لكن هذا الدليل غير صحيح. على كل تقدير، هذا تمام الكلام في الدليل الثاني لأرباب القول الثالث. الدليل الثالث ما يظهر من كاشف اللثام رحمة الله عليه، توضيح ما أفاده، طبعا ما ذكره بهذه الطريقة لكن نستفيد من كلامه لصياغة الدليل بهذا الشكل. مرارا ذكرنا أن الأصل الأولي في المسائل التي ترتبط بالولاية ما هو؟ أنه ليس لأحد ولاية على أحد. الولاية أولا وبالذات لله تبارك وتعالى، هذه ولاية ذاتية لا تحتاج إلى إعطاء من قبل أحد، من منطلق خالقيته من منطلق منعميته هذه الولاية مفروغ عنها. لا نخرج من تحت هذا الأصل إلا بيقين. في ولاية النبي، في ولاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليهم، خرجنا في دليل. ولو في الولاية الفرعية لابد أن نخرج بدليل، كما فيما نحن فيه ولاية على العقد، ولاية فرعية، لكن لابد أن نخرج بيقين. اليقين الذي به نخرج عن تحت الأصل هو فيما لو كان الأب حيا. ليش هذا هو اليقين؟ لما عرفت من أن مورد الروايات كلها فرضت ولاية الجد في مورد حياته. لا، فهذا هو القدر المتيقن. بهذا المقدار نكون قد خرجنا عن اليقين. غير هذا، يعني صورة فقد الأب يبقى داخلا تحت الأصل. هذا الدليل الذي أفاده كاشف اللثام رحمة الله عليه. وعادة مثل هذا النحو من الأدلة هذه تكون أشبه ما يكون في المصطلحات العسكرية بالدشمة المتقدمة لإلهاء العدو. عادة ما بتكون محكمة حتى يجهزوا أنفسهم في الخلف، عادة لا تكون محكمة. يعني هذا الأصل يمكن أن نخرج عنه بالأدلة الآتية، لأن نحن نستدل القول الثاني بعد أدلة القول الأول ما ذكرناها. مجرد أن تأتي بدليل ويكون هذا الدليل مقبولا، الخروج من تحت الأصل يحتاج إلى حجة لا إلى يقين، سواء كانت الحجية ذاتية كاليقين والقطع، أم الحجية تعبدية كرواية أو ظهور آية وما شابه ذلك. وسوف يأتي أنه عندنا هكذا دليل. هذا تمام ما يمكن أن يقال في تشييد مختار شيخ الطائفة رحمة الله عليه. وتبين لنا أن هذه الأدلة لا تخلو عن إشكال. أما القول الثاني، أما القول الأول، وهو القول الذي عليه مشهور المتأخرين، يعني بالتتبع الذين خالفوا صراحة هذا القول، هو كاشف اللثام والمحقق النراقي في المستند. محقق النراقي في المستند يرى أن الصحيح ما ذهب إليه الشيخ الطوسي. على كل تقدير، مشهور المتأخرين على هذه الفتوى أن ولاية الجد مطلقة وليست مشروطة بأي شرط. نعم، بأي شرط من هذه الناحية التي نبحث عنها، وإلا في بعض الشروط قد تذكر أن يكون هناك مصلحة، أن لا تكون هناك مفسدة، على البحث الذي تقدم الإشارة إليه سابقا. هذا القول استدل له بوجوه. الوجه الأول إطلاق الأخبار. كيف جيدة حتى نعرف كيف نعمل الصناعة. تتمسكون بماذا؟ بإطلاق الأخبار. شوف، لو الخبر هكذا، لو جاءنا خبر مفاده هكذا: الجد له ولاية على الباكرة أو على الصغيرة أو ما شابه ذلك، حينئذ لا إشكال حينئذ بأنه يجوز لنا أن نتمسك بإطلاقه. لكن ما عندنا هكذا رواية. قلنا سابقا أن كل روايات الباب موردها حياة من؟ الأب. حينئذ لا يخلو أن نقول هذا المورد هل هو من الموارد التي تشكل لنا قدرا متيقنا في مقام التخاطب أو ليس كذلك؟ على تقدير الإجابة أنها تشكل لنا قدرا متيقنا في مقام التخاطب، حينئذ نأتي إلى بحث كبروي في الأصول، وهو البحث بين صاحب الكفاية ومشهور العلماء، وهو أن القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يمنع عن التمسك بالإطلاق؟ يعني هل من مقدمات الحكمة أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب؟ إذا تمت الكبرى وفرضنا تمامية الصغرى لا يجوز حينئذ لنا أن نتمسك بالإطلاق. عليكم السلام. ملتفت جيدا؟ وهذه نكتة أشرت لها في مباحث الكفاية. شوف، صاحب الكفاية مثلا في بحوثه الفقهية، مثلا من جملة بحوثه الفقهية شرحه على المكاسب، عنده تعليقة من أهم التعليقات على مكاسب أستاذه الشيخ الأعظم. إذا تتبعنا هذا الشرح نجد أن صاحب الكفاية ليس من القائلين بأن المورد يخصص الوارد، والمورد يقيد الوارد. صاحب الكفاية لا يقول بذلك. فهنا تأتي الشبهة أن مع وجود مورد ألا يكون انطباق الوارد عليه هو القدر المتيقن؟ يعني مثلا الرواية تقول هكذا: سألته عن الصلاة في جلد الأرنب فأجاب الإمام عليه السلام: لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. ما لا يؤكل مطلق، مورده جلد الأرنب، فهو مورد، وهو ماذا؟ وهو قدر متيقن في مقام التخاطب. إذن كيف نفرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب وبين المورد؟ أو بعبارة فنية، ما هي النسبة بين المورد لا يقيد الوارد وبين القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ صحيح في الجواب عن ذلك كما ذكر في علم الأصول أن النسبة بين القدر المتيقن في مقام التخاطب وبين المورد نسبة العموم والخصوص المطلق، موردا لا مفهوما، مفهوما بينهما تباين. فإنه قد يكون المورد مما يشكل القدر المتيقن في مقام التخاطب كما إذا وقع في مقام السؤال والجواب، وقد لا يكون كذلك، كما لو كان ابتداء ذكر هذا المورد، هو مورد ولكن لا يشكل قدر متيقن في مقام التخاطب. فإذن المهم في روايات الباب أن نلتفت إلى أن هذا المورد هل هو من الموارد الذي يشكل لنا قدرا متيقنا في مقام التخاطب أم لا؟ فإذا قلنا يشكل، نأتي إلى البحث الكبرى في علم الأصول، هل نقول بمقولة صاحب الكفاية أو لا نقول؟ خب، باعتبار أن المبنى عندي على خلاف مبنى صاحب الكفاية فلا يؤثر تنقيح حينئذ الصغرى. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، وهذا مهم، ما أرسلته إلى المجموعة يرتبط به، كيف جيدا، الشهيد الثاني في المسالك تبعا للعلامة في المختلف صاغ دليلا مركبا من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الجد له ولاية على المال بالنسبة للصغير، الجد له ولاية على المال بالنسبة للصغير، هذه المقدمة. ما هو دليلها؟ الإجماع، لم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء أن الجد له ولاية على المال، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية عبارة عن كبرى كلية، كل مال من له ولاية على المال له ولاية على النكاح. ماذا ينتج؟ أن الجد له ولاية على النكاح. طيب هذه الكبرى من أين أتيتم بها؟ يقول الشهيد الثاني مدرك هذه الكبرى صحيحة ابن سينان، حيث جاء فيها الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها، الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها. هذه هذا مدرك الكبرى المذكورة. هذا الاستدلال نتركه على إبهامه وإجماله. هناك نوافذ متعددة للإشكال فيه لابد أن نغلقها. من جملة نوافذ الإشكال أنه حتى لو سلمنا بكلا المقدمتين لا نصل إلى النتيجة. الجد له ولاية على المال، وكل من له ولاية على المال له ولاية على النكاح، فالجد له ولاية على النكاح، أما ولايته على النكاح مشروطة بحياة الأب أو غير مشروطة مسكوت عنه، لم يتقدم ذلك في المقدمات. فإذا ماذا نفعل؟ فلا بد، نعم، هذا الدليل ينفع في قبال ما نسب إلى ابن أبي عقيل. ما هو الذي نسبناه سابقا إلى ابن أبي عقيل؟ أن الجد أصلا ليس له ولاية حتى نبحث عن شرطها. هذا الدليل ينفع، أما لا ينفع في قبال الشيخ الطوسي. هذه نافذة من الإشكال لابد أن نغلقها. نافذة الثانية من الإشكال هو أنه في صحيحة ابن سنان من أين استفدنا الولاية على المال؟ هذا السؤال الذي أرسلته على المجموعة، يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.